أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اتضح لدينا أنه في مسألة سراية البطلان من الشرط إلى العقد يوجد قولان: قول شيخ الطائفة رحمة الله عليه وتبعه على ذلك المشهور، والقول الآخر ما اختاره ابن إدريس. واتضحت لدينا مقاربة ابن إدريس لما ذكره شيخ الطائفة، ويرى أن ذهابه إلى هذا القول في الكتابين المشار إليهما بناء على عادته فيهما من تخريجه لأقوال المخالفين. العلامة رحمة الله عليه في كتاب المختلف أثاره ما ذكره ابن إدريس، ودافع عن الشيخ رحمة الله عليه دفاعا حادا، واستعمل بعض العبارات في حق ابن إدريس. على كل تقدير، من جهة أصل المطلب الحق مع العلامة، فإن الشيخ عندما اختار هذا القول في المقصود والخلاف لم يختر ذلك اعتمادا على ما ذكره العامة وتقليدا لهم، بل لما وصل إليه رأيه في ذلك، وموافقة فتوى الشيخ لأقوال العامة لا يعني أنه مقلد لهم في المسألة، فإن الكثير من الآراء هكذا، خصوصا من كان في مثل الشيخ، من كان مثل الشيخ رحمة الله عليه في القوة والعمق العلمي، حيث إنه خالف كثيرا من أهل الوفاق في بعض الفتاوى فضلا عن أهل الخلاف. لكن النكتة العامة التي ذكرها ابن إدريس بالنظر إلى الكتب تبين لنا في البحث السابق أنها صحيحة. وعلى كل تقدير، ينبغي للباحث أن يهتم بأصل المطلب العلمي، ولا ينبغي أن يدخل في الأشخاص والأفراد. على كل تقدير، هذا الديدن كان شائعا في الأزمنة القديمة عند العلماء، عند العامة والخاصة، ولا يختص به. على كل تقدير، نرجع إلى أصل البحث. الماتن رحمة الله عليه قوى ما اختاره ابن إدريس من أن العقد صحيح وبطلان الشرط لا يسري إلى العقد، وطالب المشهور بمطالبة حاصلها أنه للوهلة الأولى هناك تهافت عند المشهور، حيث إنه في هذا الفرع اختاروا أن بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان العقد، ومن جهة أخرى في قاعدة بطلان الشروط ذهب المشهور إلى أن بطلان الشرط لا يؤدي إلى بطلان العقد، فحينئذ يصح أن نطالبهم بالفرق بين هذا الشرط وبين سائر الشروط. لماذا هذا الشرط يؤدي إلى بطلان العقد وسائر الشروط لا تؤدي إلى بطلان العقد؟ فلا انسجام بين فتواهم في القاعدة المشار إليها وبين فتواهم في هذا الفرع الفقهي. فلأجل ذلك نرى أن السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في العروة طالبهم ببيان الفرق. ثم هو نفسه أشار إلى فرق قد يقال، وهذا الفرق في الواقع نقلناه سابقا عن صاحب الجواهر. حاصله أن الفرق بين شرطنا وسائر الشروط هو أن شرطنا كان مخالفا لمقتضى العقد وسائر الشروط ليست مخالفة لمقتضى العقد. الأمر سهل، فلا تهافت ولا تناقض، فتكون القاعدة العامة كل شرط لا يخالف مقتضى العقد إذا كان باطلا لا يؤدي إلى بطلان العقد، وما أفتوا به في المقام في الشرط المخالف لمقتضى العقد، فارتفع التهافت. وقد عرفنا سابقا أن دعوى المخالفة لمقتضى العقد فسرها السيد الخوي رحمة الله عليه بأحد بيانين، وقد ناقشنا في كلا البيانين، وأن ما ذكر لا يصلح لإثبات بطلان الشرط فضلا عن سراية البطلان من الشرط إلى العقد. واضح واضح الكلام؟ ولذا السيد الحكيم رحمة الله عليه نلاحظ أنه عندما نقل كلام صاحب الجواهر من كون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد
ذكر لأن مقتضى العقد هو الدوام، وشرط الخيار يتنافى مع الدوام. وهذا ما فصله السيد الخوئي في بيانيه المتقدمين، وقد عرفنا الإشكال فيهما. فإذا لا نسلم أن الشرط المذكور في المقام يكون مخالفا لمقتضى العقد، وبالتالي يبقى سؤال صاحب العروة في محله، نطالب المشهور بالفرق بين هذا الشرط وسائر الشروط، لأن هو نفسه عندما ذكر هذا الفرق المخالف لمقتضى العقد علق عليه بقوله وهو كما ترى. وقد بينا الإشكال على ذلك في البحث السابق. في الواقع هذا البحث من صغريات قاعدة أن بطلان الشرط هل يؤدي إلى بطلان العقد أو لا يؤدي. ذهب المشهور إلى أن بطلان الشرط لا يؤدي إلى بطلان العقد. انتبه، قولنا لا يؤدي ليس بمعنى أن العقد لا بد أن يكون صحيح، لكن لا ملازمة بين بطلان الشرط وبطلان العقد. في قبال رأي المشهور ذهب جماعة إلى الملازمة، أنه إذا بطل الشرط بطل العقد. منشأ الخلاف ربطوه بحقيقة الشرط. شوف الآن، فقط إشارة عندما نلاحظ مثل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أبرز اهتماما كبيرا بالمكاسب، خصوصا كتاب البيع، والكثير ممن تأخر عنه أيضا في بحوثهم في بحث الخارج كانوا أكثر ما يتناولون بحث المكاسب وكتاب البيع، لأن تلك القواعد التي تنقح هناك كما تلاحظ تنفعنا في كثير من أبواب المعاملات. من جملة القواعد هذه القاعدة. منشأ النزاع ربطوه كما قلت بحقيقة الشرط. إذا قلنا أن الشرط عبارة عن التزام ضمن التزام، فيكون الشرط مع العقد عبارة عن التزامين. فإذا بطل أحدهما ليس من الضروري أن يبطل الآخر. جماعة قالوا لا، حقيقة الشرط ليست عبارة عن التزام ضمن التزام، بل حقيقة الشرط ترجع إلى تقييد العقل، بمعنى أن العقد الذي يشترط فيه الرضا صاحبه لم يرضى به مطلقا، بل رضي به مقيدا. فإذا كان قد رضي به مقيدان، فإذا بطل القيد هو لم يرضى بالمطلق، فلا بد أن يبطل العقد. واضح الفكرة؟ إذا منشأ النزاع في هذه المسألة يعود إلى أن الشرط في حقيقته هل هو عبارة عن التزام ضمن التزام، أو هو عبارة عن تقييد التزام، وهذا ما يعبر عنه في بعض الكلمات تعدد المطلوب وماذا ووحدة المطلوب. إذا قلنا بتعدد المطلوب، فإذا بطل أحد المطلوبين ليس من الضروري أن يبطل المطلوب الآخر. أما إذا قلنا بوحدة المطلوب فلا يوجد عندنا إلا بطلان واحد، فبطلان الشرط عبارة أخرى عن بطلان العقد. نعم. وفي الواقع هكذا، عند هذه القاعدة كبرى لابد من تنقيح صغراها، وصغراها لا تنقح إلا عن طريق الالتزام بوحدة المطلوب. انتبهنا؟ ولذا نلاحظ أن العلامة في كتاب المختلف استدل فيما نحن فيه استنصارا لشيخ الطائفة بما يرجع إلى تطبيق قاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، حيث ذكر أن العقد الخالي عن الشرط الفاسد لم يتراضيا عليه، فإذا قالت المرأة زوجتك نفسي على أن يكون لي خيار الفسخ، هي رضيت بتزويج نفسها إذا كان لها خيار الفسخ. فلو قلنا أن العقد يقع مع اقترانه بالخيار، المفروض أن هذا الشرط باطل وفاسد، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فيظهر منه أنه يختار في القاعدة العامة أن بطلان الشرط يسري إلى بطلان العقد. لكن مع ذلك يبقى السؤال قائما، فإنكم أيها المشهور اخترتم عدم التلازم بين بطلان الشرط وبطلان العقد، فلماذا فيما نحن فيه التزمتم بالبطلان؟ فيبقى نداء صاحب العروة ببيان الفرق يبقى قائما. في المقام وجدت رواية وأستغرب أنه لم يتناولها أحد في المقام. هذه الرواية ذكرها الشيخ الأراكي رحمة الله عليه في كتاب النكاح، وهي خبر محمد بن قيس. ثم وجدت أن الميرزا القمي في بعض رسائله عندما يذكر هذه الرواية في بحث آخر غير ما نحن فيه يشير إلى أن هذه الرواية ناظرة إلى ما اتفق عليه الأصحاب من بطلان شرط الخيار، إذن يراها مرتبطة ببحثنا وإن لم يذكرها في هذا البحث. والإمام عليه السلام في هذه الرواية يحكم ببطلان الشرط وصحة العقد، يعني كما ذكر من؟ ابن إدريس. فحينئذ إذا تمت هذه الرواية سندا ودلالة تكون هي الفرق، تكون هي الفرق. إذا كنا نقول بالقاعدة العامة بالبطلان، وإلا فيتم كلام الماتن وابن إدريس بلا إشكال. الرواية رويت في الكافي والتهذيب. في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس. الإشكال في هذه الرواية في سهل بن زياد، باقي مفردات السند لا إشكال فيها. وتعرفون روايات سهل بن زياد على المشهور تكون ماذا؟ ضعيف. هذا سند الكافي. سند الشيخ رحمة الله عليه في التهذيب رواها عن محمد بن علي بن محبوب، وسند الشيخ إلى ابن محبوب في المشيخة صحيح إلى الآن. السند إذن صحيح، محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس. مفردات هذه السلسلة تقتضي أن تكون ماذا؟ صحيح. فإذن الرواية وردت بسندين، أحدهما صحيح والآخر غير صحيح، لكن لم أرى أحدا علق على تفاوت بين السندين. دعك عن سهل بن زياد، في سند التهذيب سهل بن زياد يروي هذه الرواية عن ابن نجران، عن من؟ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، يعني عن البيزنطي. في سند التهذيب البيزنطي يرويها عن ابن نجران. منتبه جيدا، في سند الكافي ابن نجران يرويها عن البيزنطي، في سند التهذيب البيزنطي يرويها عن ابن نجران. ما رأيت أحدا علق على هذا التغيير والتبديل في السند. الآن لا نريد نأخذ الوقت على هذه المسألة. مفردات سند التهذيب في حد ذاته صحيح. نعم.
بين الراوي المتعاصرين يعني في طبقة واحدة، بحيث مثلا سند الكافي أو غيره من كتب يرويها بسند والآخر بسند محفوظ،
إذا شوف هذه لابد، وأنا ليش أقول لا نريد ندخل في هذا البحث، أنا يحتاج إلى دقة في تجميع القرائن، انتبهتنا؟ يعني مرة مثلا مثل واحد شاب عمره 18 سنة وشيخه المعاصر له الذي يروي عن عمره 80 سنة، انتبهتنا؟ فهذه لابد أن يكون في السند قل واشتباه، أنه في العادة لا يروي ابن 80 عن ابن 20، التفتنا. فلذا أقول لابد من تجميع القرائن، وإلا إمكانية أن يروي أحدهما عن الآخر كإمكان في مقام الثبوت لا إشكال فيه.
الراوي
اللاحق
لهم
هل يكون افترى السند وهكذا مرة، ولذا نقول ممكن لكن خلاف العادة، فلذا نحتاج إلى استقراء للقرائن. على كل المفردات هذه السند معتبرة، فلذا عبر عن هذه الرواية أنها صحيحة باعتبار سند التهذيب. خب متن الرواية في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل. شرطوا بينهم حيث أنكحوا. هذا السؤال، هذا سؤال السائل، أن المتعارف عندنا هكذا أن رجل إذا تزوج من امرأة إلى أجل مسمى فشرط أنه إذا جاء بصداقها إلى أجل معلوم يعني إلى وقت معلوم فهي زوجته، وإن لم يأتي فيخلي سبيلها. فقضى يعني أمير المؤمنين عليه السلام أن بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم، يعني الشرط ماذا؟ باطل، أما العقد صحيح. في رواية الكافي عن أبي جعفر عليه السلام ما قال عن علي قضى عليه عليه السلام، وإنما ظاهر في أن هذا سؤال سئل من أبي جعفر عليه السلام، طبعا هذا لا يؤثر في المطلوب. ميرزا القمي رحمة الله عليه في رسائله، إذا تريدون تراجعوا الجزء الثاني صفحة 947، قال والظاهر أن هذا الشرط مندرج تحت خيار الشرط المتفق على فساده في عقد النكاح. الظاهر أن هذا الشرط مندرج تحت خيار الشرط المتفق على فساده في عقد النكاح. فإذا هذه الرواية ترتبط ببحثنا، ولم أجد بمقدار تتبعي، يعني الآن في موسوعة السيد الخوي رحمة الله عليه في كل المستمسك أصلا هذه الرواية لا يوجد لها وجود. أنتم تعرفون أن النكاح في كتاب العروة غير مكتمل، يعني الآن نحن بعد هذا الفصل نبدأ في أولياء العقد، عندما ننتهي من أولياء العقد انتهى النكاح، عندك مباحث كثيرة بعد في النكاح، ما يرتبط بالمهر، ما يرتبط بالفضول في النكاح، ما يرتبط بالنفقة في النكاح، كل هذه المباحث لم يطرحها صاحب العروة في النكاح. نعم، صاحب العروة عنده تكملة العروة غير معروفة وغير مشهورة، ولم يعلق عليها الفقهاء، ولعل السر في عدم تعليق الفقهاء عليها أننا نلاحظ هناك فرق منهجي كبير بين العروة وبين تكملة العروة. في العروة الأعم الأغلب هو فتوى، في العروة الأعم الأغلب هو يعرض رأيه، نادرا ما يقول والله يأتي بدليل كما في مسألتنا مثلا، وإلا الأعم الأغلب هي فتوى. فتصلح لتعليق ماذا؟ العلماء في الموافقة مع الفتوى أو عدم الموافقة. بينما في تكملة العروة لا، في مباحث فيها بحوث تفصيلية، كما في بحث الربا مثلا، في مباحث تفصيلية يستدل، يذكر أقوال، يناقش في كثير من المباحث هكذا. فلهذا الاختلاف في المنهج أغفلها العلماء عن التعليق، وبالتالي أغفلوها عن أن تكون هي محور الدرس، لأن بحث استدلالي صار. فلذا مثلا في النواقص إما يذهبون إلى كتاب الشرائع، وإما يذهبون إلى المختصر النافع وما شابه ذلك. على كل تقدير، هذه الرواية حقها أن تبحث في المقام. فالإمام عليه السلام في هذا المورد الذي صار الشرط في مسألة دفع المهر إلى أجل، فيرجع إلى أن الشارط يشترط لنفسه الخيار، لكن غاية الأمر اشترط لنفسه الخيار إذا لم يدفع المهر في الوقت المحدد. فالإمام عليه السلام حكم ببطلان هذا الشرط وبصحة العقد، ولذا نلاحظ هذه الرواية استندوا إليها في إثبات تلك القاعدة، أنه إذا بطل الشرط لا يلزم بطلان العقد. تحقيق الأمر في هذا الفرع ينبغي أن نلتفت أنه في مسألة أن بطلان الشرط هل يؤدي إلى بطلان العقد أو لا يؤدي، يجب أن نستثني صورتين. الصورة الأولى مخالفة الشرط لمقتضى العقد وماهيته، كما لو قلت بعتك هذا الكتاب بشرط أن لا يصبح ملكا لك، هذا الشرط مخالف لماهية عقد البيع. ماهية عقد البيع هي تمليك مال بمال، فأنا شرط عدم التمليك. هذا النوع من الشروط المخالفة لماهية ومقتضى العقد باطلة وتؤدي إلى بطلان العقد. أصلا التعبير بأنها تؤدي فيه نوع من المسامح، أصلا لا يوجد عقد حينئذ. فهذا المورد الأول يجب أن نستثنيه في البحث في قاعدة أن الشروط إذا بطلت هل تبطل العقود أم لا تبطل، هذا مستثنى. المورد الثاني الذي علينا أن نستثنيه فيما لو علم المقصود، بمعنى أنه قامت قرينة واضحة على أن الرضا بأثر العقد لا يكون إلا مع هذا الشرط، حتى ولو لم يكن الشرط مخالفا لمقتضى العقد. أقول أبيعك الكتاب بدرهم ولا أرضى إلا أن تصلي ركعتين، فلو فرضنا أن هذا الشرط باطل، لو فرضنا لأي سبب من الأسباب، هنا لابد أن نقول ببطلان العقد، لأن الرضاية بالنقل والانتقال قامت قرينة على أنه على أساس هذا الشرط. هذا ينبغي أن يستثنى من القول بكون بطلان الشرط يؤدي أو لا يؤدي، وعليه فينحصر البحث في هذه القاعدة فيما إذا لم يعلم الحال ولم يكن الشرط مخالفا لمقتضى العقد، فحينئذ نقول فيما نحن فيه إذا وقع عقد النكاح مع شرط الخيار ولم نحرز أنه مما يتوقف عليه الرضا، فحينئذ بمقتضى صحيحة محمد بن قيس نلتزم بماذا؟ بأن العقد صحيح، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة العقد من دون الشرط الباطل. هذا تمام الكلام في هذا الفرع الثاني. غدا إن شاء الله نشرع في الفرع الثالث في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.